أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وعن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر كل خميس أو اثنين الأيام. قال: فقلنا أو قيل: يا أبا عبد الرحمن، إنا لنحب حديثك ونشتهيه، ووددنا أنك تذكرنا كل يوم. فقال عبد الله: إنه لا يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، وإني لأتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا. وعن شقيق قال: كنا ننتظر عبد الله بن مسعود في المسجد يخرج علينا، فجاء يزيد بن معاوية يعني النخعي فقال: ألا أذهب فأنظر؟ فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم. فجاءنا فقام علينا فقال: إنه ليذكر لي مكانه، فما آتيكم كراهية أن أملكم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على المنبر قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها شارح المسند في باب استحباب الأخذ بالرخصة وعدم التجديد في الدين، وفي باب الاقتصاد في الموعظة وغير ذلك. من الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله لطيف ورؤوف ورحيم بعباده سبحانه وتبارك وتعالى، شرع لهم دينا سهلا حنيفا. هذا الدين المستقيم الوسط، ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط، ليس فيه غلو ومغالاة وتشديد على النفس، وليس فيه ترك وتضييع وتفريط، وإنما الدين الوسط الذي يتحمله كل إنسان قد أمره الله عز وجل وألزمه به. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في الأمر في المشقة البدنية، ما في الدين من تكاليف فيه كلفة فيه شدة، ولكن يطيقها الإنسان وليست الشدة التي لا تطاق. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أمرهم بالعبادات المالية ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فبقدر ما يؤتي الله عز وجل العبد يلزمه بالإنفاق الذي يطيقه، بل يطيق أكثر منه بكثير. فانظر إلى الزكاة، إذا كان الإنسان يملك ألفا فيلزمه من الزكاة ربع عشرها، 25 هذا الذي يلزمه. فانظر إلى الفرق بين 25 وبين الألف الذي يملكها، إذا أنفق زكاة 25 بقي له 975، فهذا كثير الذي يبقى. فلا يكلف الله سبحانه تبارك وتعالى الإنسان ما لا يطيق ولا ما يتعبه ويشق عليه. كذلك يحب منا ربنا سبحانه أن نفعل الرخص، قد رخص لنا. الرخصة عكس العزيمة، العزيمة الأمر المؤكد، الرخصة التي يأتي من الأوامر فيزيل التشديد الذي فيه بنوع من التخفيف لعذر من الأعذار مع بقاء الحكم الأصلي. صلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء تصلى 4 ركعات إذا كان الإنسان مقيما. إذا سافر الإنسان جاء التيسير والتخفيف من الله إن تقصر في هذه الصلاة، قصر الصلاة في السفر، فيصلي الرباعية 2 ركعات، صلي الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات. وهنا صلوات اليوم صارت على الإنسان، هي أصلا سهلة على الإنسان، ومع ذلك مزيد من التسهيل من الله سبحانه وتبارك وتعالى على عبده. إذا سفرت افعل ذلك، ولك أن تترك النوافل أيضا، فلا تصلي النوافل في أثناء السفر، وتؤجر كأنك تفعل العبادة تامة على ما كنت تفعلها وأنت مقيم حاضر صحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لك أن تجمع في السفر بين الظهر والعصر، يبقى في وقت الظهر أو في وقت العصر تجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ستصلي في وقت الظهر 2 ركعات و2 ركعات للعصر، ولن تصلي نوافل، فهذه رخصة. فيجي العبد لما يسافر ويجد هذه رخصة ويقول لا أنا أخذ بالعزيم، أخذ بالعزيم أصلي الظهر 4 والعصر 4 وحصلي النوافل. يقول لك هنا في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإذا أحب الله عز وجل ذلك منك فأنت تفعله وتساب عليه وتؤجر، عايز أي تاني من الله عز وجل؟ ما تفعل الرخصة وتصدق الله عز وجل عليك بصدقة، إذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الإنسان لو أنه أخرج صدقة من جيبه وذهب لإنسان فقير وتصدق خذ هذه الصدقة، لو أن الفقير قال له لا مش عايز منك حاجة هتعمل إيه؟ هتقوم تغضب من هذا الشيء، بأنا بديلك وانت بتتكبر ما انتش عايز. لله عز وجل المثل الأعلى، يتصدق على عباده بالرخص سبحانه وتبارك وتعالى، يقول لك هذه رخصة ما تشددش على نفسي، إذا فعلت هذه الرخصة أنت مأجور لك أجر، كأنك أتيت بالفريضة، فما الداعي أن تترك هذه الرخصة لتفعل العزيمة تظن أنك تشدد بذلك وتؤجر أكثر؟ لا مش هتؤجر أكثر، إذا أتيت بهذه الرخصة فأجرك أكثر، لأنك أتيت بالفرض الواجب عليك في هذه الحالة وقبلت من الله عز وجل رخصته التي تصدق بها عليه سبحانه تبارك وتعالى. لذلك العلماء اختلفوا في أمر السفر، القصر في السفر هذا مستحب أنك تقصر في السفر ولا واجب أن تقصر في السفر؟ فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجب القصر في السفر، وذهب الجمهور وهو الصواب إلى أنه يستحب القصر في السفر. فالخلاف مش إن الأفضل تتم ولا تقصر، لا، ده أنك تقصر يستحب ولا يجب القصر فيها، رخصة من الله عز وجل قد تصدق بها على عباده، فلا بد وأن يقبل العبد من الله عز وجل هذه الرخصة العظيمة، وغير ذلك من الرخص التي في هذه الشريعة الكريمة. فإذا فعلت ما أتاك من الشريعة من رخص تنوي بذلك أن ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن تقبل الرخصة فتخفف على نفسك بها، فهنا لك الأجر كأنك فعلت الشيء عزيمة من العزائم، لك الأجر كاملة. في رمضان إذا سافرت لك أن تصوم ولك أن تفطر، وبحسب الأيسر عليك فافعله، إذا كان الأيسر عليك أن تفطر أفطر ولك أجرك. إذا قضيت بعد رمضان هذا اليوم الذي أفطرته في رمضان فالأجر واحد، هو الأجر، أجرك في رمضان كأجرك لو أنك أفطرت في رمضان في السفر وقضيته بعد رمضان، ما فيش مزية الواحد عن الآخر، هذا من تفضل الله عز وجل وتكرمه على العباد. لك أن تصوم ولك أن تفطر، فإذا شق عليك في السفر في رمضان أن تصوم أفطر فيها واقضي بعد رمضان، ولك الأجر نفسه لأنها رخصة من الله عز وجل من الكريم سبحانه تبارك وتعالى. فلما يتكرم على عبد يقول له افطر في السفر سأعطيك الأجر، فلما تصوم بعد ذلك هو نفس الأجر، كأنك صمت هذا اليوم في رمضان وقد قبلت من الله عز وجل الرخصة التي رخص لك، فالله يحب من عبده أن يقبل الرخصة التي رخصها له سبحانه. فهنا في الحديث يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى أن تفعل رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته. الإنسان الذي يفعل المعصية يبغض الله عز وجل ذلك، يكره ذلك، كما أنه يكره فعل المعصية ف فهو سبحانه يحب إتيان الرخصة أن العبد يقبل من الله صدقته التي تصدق بها عليه. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أمر من الأمور، عليكم كذا لا افعلوا كذا، فرخص لهم فيه، فإذا بالناس بعض الناس يتنزهون عن ذلك، يعني قل لا خليني على الأمر الأول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاكم رخصة في أمر دين ربنا، وهو لا ينطق عن الهوى وإنما يرخص بما رخص الله سبحانه، فإذا بالبعض يتنزه عن ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يظهر الغضب في وجهه. ثم قال ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه، يرغبون عما، يعني مش هو بقى اللي بيرخص، الذي يرخص له الله سبحانه تبارك وتعالى فيفعل ويؤجر على ذلك، وكذلك الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤجرون، إيه اللي يخلي البعض منهم لا يفعل ذلك ولا يقبل رخصة الله سبحانه؟ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فوالله لأنا أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية، كأن في عدم قبولهم لهذه الرخصة فيها شيء من الاتهام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى خلق الله عز وجل لله، كأنهم إذا رفضوا هذه الرخصة يبقى لا إحنا أشد خشية من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مش هناخد بهذه الرخصة، فيقول لك لا مش ممكن تصل إلى هذا الشيء، أخشى الخلق لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فكونك تتنزه عن الرخصة كأنك تزعم أنك أنت أتقى منه صلى الله عليه وسلم وأنك أنت أخشى لله عز وجل منه، فيقول لك لا لم يجعل الله عز وجل ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يسبقه عليه الصلاة والسلام أو أن يكون أخشى وأتقى لله عز وجل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال فوالله يقسم صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج لقسمه وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يقول فوالله لأنا أعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية، مع علمه بالله وخشيته من الله عز وجل فهو يأخذ بالرخصة، يبقى معناه الصواب في الأخذ بالرخصة وليس في تركها. من الأحاديث اللي جاءت في مسند الإمام أحمد هنا حديث لأبي وائل يذكره شارح المسند في الاقتصاد في الموعظة، أبو وائل من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يذكر أن عبد الله بن مسعود كان يذكر كل خميس أو اثنين التذكرة الموعظة النصيحة، فكان عبد الله بن مسعود في كل يوم خميس أو في كل يوم اثنين يخرج إليهم ويذكرهم التذكير الموعظة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ذكر الجنة ذكر النار، ترقيق القلوب بالكلام الطيب من كتاب رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يحبون من عبد الله بن مسعود ذلك، ذكر الجنة وذكر النار، مسائل ترقيق القلوب، فعايزين منه كل يوم، إنه كل يوم يذكرهم بهذه الموعظة الجميلة منه رضي الله عنه. فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنا لنحب حديثك ونشتهيه، لنستنى حديثك من أسبوع لأسبوع، ما تخلي الحديث كل يوم، وجدنا أنك تذكرنا كل يوم. في رواية أن أحدهم قام إلى عبد الله بن مسعود ليناديه، يذهب إلى بيته ليأتي به إلى المسجد ليذكرهم بالموعظة، فلما جاء ابن مسعود رضي الله عنه قام عليهم وقال إنه ليذكر لي مكانكم، يعني أنا عارف أن أنتم بتيجوا عايزين تسمعوا هذا الحديث، فما آتيكم كراهية أن أملكم، إن لو كل يوم موعظة كل يوم موعظة، الجنة النار الجنة النار الجنة النار، كل يوم كل يوم ونستمل بقى ذكر الجنة وذكر النار بقى حاجة خلاص ما احنا عرفناها ما فيش حاجة تانية جديدة، يبقى هنا الإنسان يمل، فلذلك كان يتخولهم كان ينسى خلال الأسبوع ومذكره بعد ذلك. يبقى مسألة التذكير بالجنة والتذكير بالنار والموعظة والنهي عن الذنوب، مسائل الرقاق التي ترقق القلوب لا تكون في كل يوم، في كل يوم يمل الناس منها، ولكن كل فترة ترقق قلب الإنسان. يبقى الإنسان يتعلم العلم الشرعي، العلوم الشرعية كثيرة ويحتاج كل يوم أن يتعلم وكل ساعة أن يتعلم، لكن التذكرة والنصيحة لو أن الإنسان على طول وراء بعض وراء بعض يمل الإنسان. فعلى ذلك المستحب في النصيحة بالرقاق ترقيق القلوب وذكر الجنة والنار والمنع من الذنوب، هذه أن تكون كل فترة، فالإنسان يتخول بالموعظة، وكلمة يتخول من خالة بالشيء، فمنه الخائل بالموعظة يعني القائم المتعهد بالموعظة، يتعهد بها، يقوم يوما ويترك أياما ثم يقوم يوما فيذكر الناس بأمر الجنة وأمر النار وما إلى ذلك، هذا أمر الرقاق. أما العلوم الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم صلوات الله وسلامه عليه يكلم الناس ويأمرهم وينهاهم ويعرفهم بأمر الجهاد وأمر معيشتهم وأمر أخراهم في كل قول من أقوال حديث وسنة من السنن في كلامه كله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان دائما. أما الخروج للناس بالموعظة والتذكير فهذا في كل أسبوع أو في كل بضعة أيام، هذا الأفضل. ولذلك يقول السبب في ذلك إنه ما يملش الناس، إنه ما يملش الناس إذا كان نصيحة على طول، وكذلك في نصح الإنسان لأخيه. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول النصح ثقيل، النصح ثقيل، فلا ترسله حبلا ولا تقطعه جدلا، لا إن النصيحة تخليها كالحبل الممدود ولا تقطع هذا الشيء بجدلك له، ولكن خلي النصيحة انصح شيئا واترك شيئا، ويبقاش على طول ولا بعض حتى لا يمل الإنسان مما تقوله له. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، والظاهر أنها نصيحة من ابن مسعود ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الإنسان يقتصد في معيشته، يدبر أمر معيشته وأمر حياته، فإذا اقتصد في نفقته بقى الداخل على قد المصروف فهذا لا يعول لا يفتقر، فإذا كان الإنسان الداخل قليلا والمصروف كثيرة يعول يحتاج ويفتقر في النهاية، لأنها نصيحة من ابن مسعود رضي الله عنه، إن خد بالك في معيشتك أنك لا تسرف في الإنفاق فتكون في النهاية من الفقراء. حديث آخر لأبي الدرداء، والظاهر أنه موقوف أيضا على أبي الدرداء رضي الله عنه، قال من فقه الرجل رفقه في معيشته، من فقه الرجل رفقه في معيشته، الإنسان يرفق بنفسه في معيشته. الرفق الإنسان ينظر في الوارد الداخل إليه والذي يصرفه، لو أنه شدد على نفسه فإذا به الداخل إليه كثير ويضيق على نفسه في الإنفاق فهذا الإنسان ليس حكيما. هتدخر هذا المال لمن؟ تدخر الورث وتضيق على نفسك وتضيع حقوق الناس اللي مولودة، تبقى أنت مبغوض مكروه بين أقربائك لأنك بخيل. أو أن الإنسان يسرف، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يستلف من ده ويستلف من ده ويصرف يصرف يضيع المال كله وما يقدرش يسد بعد ذلك. فمن فقه الإنسان ومن حكمة الإنسان تدبير المعاش، إنه ينظر ربنا إداله قد إيه فينفق بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وينفق بحساب ويدبر أمر نفسه بحيث أنه لا يحتاج إلى أحد. فهذا قول أبي الدرداء يوافق قول ابن مسعود رضي الله عنهما، وهذان وإن كان ذكرهما الإمام أحمد مرفوعين للنبي صلى الله عليه وسلم فالصواب أن الإسناد ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنهم قول هذين الصحابيين رضي الله عنهما. حديث آخر في باب ما جاء في الخوف من الله عز وجل، حديث لأبي الدرداء رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص على المنبر، ومعنى يقص هنا يعني يعز وينصح عليه الصلاة والسلام، فقام يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، فقرأ سورة الرحمن وقال الآية العظيمة ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من الله، الخوف من المقام بين يدي الله سبحانه، الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله الحي القيوم. فالمقام قيام الله على العبد ووقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله قيوم، الله يقوم ويدبر أمر كونه سبحانه، والله شهيد مراقب للعبد، فيأتي بالعبد يوم القيامة تعالى أنت عملت كذا وكذا، فالعبد يخاف من هذا اليوم، يخاف من قيام الله عز وجل عليه، من قيوميته سبحانه، ويخاف من الموقف بين يديه سبحانه. فإذا حدث هذا الخوف دفع الإنسان للطاعة ومنع الإنسان عن المعصية، فهذا الذي يخاف من مقام الله سبحانه له جنتان عند الله، ليس جنة واحدة بل جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال ومن دونهما جنتان يعني أخرى يعني. ذكرها فأبو الدرداء كأنه تعجب، يعني كل واحد بيخاف من ربنا له جنتان عند الله. طيب ما ممكن يكون إنسان وقع في معصية في كبيرة من الكبائر، زنى وسرق وبعد ذلك تاب وخاف من الله عز وجل، هل الذي زنى والذي سرق معنى أنه ما خافش من ربنا وقت ما فعل هذا الشيء؟ طب لو أنه تاب إلى الله سبحانه بس هو زنى وهو سرق، هل ده هيدخل له الجنتان دول لأنه بيخاف من الله بعد ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة أبو الدرداء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء، وإن رغم، رغم أي أصابه الرغام وهو التراب، يعني حتى وإن زي ما نقول واتمرغ مناخيره في التراب، يعني حط مناخيرك في التراب غصب عنك حيكون هذا الشيء. هنا رحمة الله الواسعة العظيمة، من تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن زنى وإن سرق وإن أشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، طالما أنه راجع التوحيد وتاب إلى الله سبحانه وخاف من الله، حدث في قلبه الخوف من الله، فله الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا للمؤمن سواء وقع في المعاصي أو لم يقع في المعاصي، إن وقع في المعاصي فتاب إلى الله فهذا الخائف من الله عز وجل، لم يقع في المعاصي وخاف من الله فهذا أعظم. فالجميع من تاب إلى الله سبحانه له الجنتان عنده سبحانه كما وصفهم الله، قال هنا وإن رغم أنف أبي الدرداء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من جناته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.